بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله
بداية
تعالى.
بداية الشريط السابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبحه، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوط. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا واصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه كلها تتعلق بقيام الليل. تقدم في ذلك ايات واحاديث كلها لا 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 فضل قيام الليل. فقيام الليل سنه مؤكده، وهو من فعل عباد الله الصالحين، ومن اخلاق عباد الرحمن، وهو خلق النبي الكريم عليه الصلاه والسلام سيد الرجال وافضل الخلق. كان يقوم الليل ويتهجد عملا بقوله سبحانه: قم من الليل فتهجد بها فلا تبالي عسى ان يعرف ربك مقاما محمودا، وعملا بقوله سبحانه: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران تنزيلا. وكان من صفه عباده الرحمن التهجد بالليل. قال تعالى: والذين يبيت ربهم سجدا وقياما. ومن صفاتهم خضوع لله والعنايه به العمل الصالح، ولهذا ذكر الله عنه صفات كثيره. ومن صفات المتقين قوله سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاشهار هم يستغفرون. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعه في الغالب، وربما صلى 13، يصلي بكل اثنتين ويطيل القراءه والركوع والسجود. قال ذلك رضي الله عنه: كان سجوده قدر ما يقرا احدكم 50 ايه. وفي حديث مسعود انه قال معه ذات ليله فاطال القيام حتى هم ابن مسعود ان يجلس من طول القيام. وذكر حذيفه انه قام في ليله فقرا في ركعه في البقره والنساء وعلى رمضان، يقف عند كل ايه فيها تسبيح يسبح، كل ايه فيها دعاء يدعو، كل في اياتها تعوذ يتعوذ. هذا هو السنه اللي طال حسب التيسير، اذا تيسر الانسان وعنده قدره يتهجد ويطيل في قيامه وركوعه وسجوده. والمشروع ان يكون ركوعه وسجوده وجلسه بين السجدتين واعتدال بعد الركوع قريبا من القيام، يعني متقاربه، تكون الصلاه معتدله متقاربه. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ومقت الصلاه مع محمد صلى الله عليه وسلم فرايت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجسده بين السجدتين قريبا من السجود. والمعلوم معناه أنه إذا أطال القراءة طول الركوع والسجود، وإذا خف القراءة خف الركوع والسجود، فصلاته متقاربة ومعتدلة. والإنسان يعمل ما يستطيع لا يشق على نفسه. المهم أن يصلي من الليل ما تيسر ويطيع حسب طاقته وحسب راحته في قراءته وركوعه وسجوده. حديث يابي يقول مثلا أفضل القيام أفضل القنوت يعني طول القيام. فأفضل الصلاة طول القيام يعني يكون يطيل في قيامه وقراءته وتدبره. والمقصود من القراءة تدبر والتعقل والفهم والعمل. ولهذا قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. فأضيف للذكرى والبلاغ والبيان والحث والتحذير والترغيب والترهيب لا لمجرد القراءة. وما عدا ذلك القراءة فيها فضل عظيم. كل حرف عنده حسنة والحسنة بألف أمثاله. لكن إذا كان مع ذلك تعتني بالعمل كان خيرا إلى خير وفضلا إلى فضل. وفق الله لجميع المسلمين. نعم
بسم الله. ماذا يقول؟
ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أهل الثناء والمجد أحق بلا غرابة وكل مكان ولم يعني ما أعطيت ولم أعطيت ولا ينفع ولا تجد من ذلك وكرر الحمد والثناء كرر الحمد
أحسن الله إليك. لكن
بعد ذلك من الشيء الذي يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي وادعو نعم كفي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اصلح قلبي وعملي اللهم اغفر لي ولوالدي كل الدعاء.
السؤال والتعوذ في الفريضة أو في النافلة أحسن الله إليك إذا مر بآية
ثم أحضر عنه في سجر تهجد في الليل. أما في الفريضة ما كان يقف في الفريضة كان يسمع في قراءة عن الصلاة والسلام. لكن في الفريضة في التهجد كان يعمل هذا الشيء يقف في دخل الآية في صلاة في الليل في النافلة.
من فعلها في الفريضة
لا أعلم الله لكن تكفى أفضل في الفريضة لأن أشق على الناس.
تركيب الصور بدأ في حديث حذيفة أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم العمران
كان هذا في أول ثم قدمت من آل عمران على النساء. ولهذا الصحابة قدموا خفية لما جمعوا المصحف.
هممت بأمر الدوء هل يؤخذ منها أن الرجل الإمام إذا طال الصلاة أن الرجل يتأخر عنها ويصلي في مسجد آخر؟ أقول قول الصحابي هممت بأمر الدوء هل يؤخذ من هذا؟
يعني يبقى يشبه هم ينسوا النبي واقف ولا هو جاهز ما فيها جزء يتصل قاعد لم قصد هنا هم ينسوا في ناسي هم ينسوا النبي قائم وهم ينسوا الشباب وقوي ضابط
التشبه بالكافرين
ايش هو خصمهم؟ الدين اللي خصمهم وهم ما يفعلها مسلمون
ما يكون التشبه الا بهذا
الشيء؟ لا هذا هو انا ذاك المستعرف ما يصير تشبه مثل ركوب الطائره هو تشبه ركوب السيارة هو مثلا ركوب القطار هو مثلا تشبه يعني هو الشرف الرمي بالمدفع وغيرها من الاشياء التي جدت حديثا
ما
يحدث
الشكر
رحمه
الله
اليك الا من افعل الفيه الخاص او من كو او في تفريح من اول هذا اشد وشد
ينزل الدعاء في السجود هل الانسان يشارك والديه وذريته؟
نعم
هل الإنسان يشارك فيها
والذي فأسان الأقرى ما يكون علم ربه ومسائل فأكثر الدعاء يدعو نفسه ولوالديه المسلمين وللمسلمين ولمشايخه ولزملاء ولمن أحسن إليه.
نعم
جزاك
الله خيرا.
لو خرج في المغرب يعني عمران ودخل رجل عنده شغل ممكن يخرج من الصلاة؟
إذا كان شغل يعني مهم مثل الصحابي لما صفى المعان طبع المعان انفرد قصار صحابي واضح وقلها في حرف واضح خاف عليها واضح النبي صلى الله عليه وسلم لكن طول الله هو أهمية يشق على الناس.
والله إليك أحيانا من سيرنا بالإمام طوال في ناس يجلسون هل ينكر عليها بشيخ أو
لا؟ كان عاجز لا كان يشق عليه ما ينكر عليه لأن الناس منهم الشاعر منهم العاجز.
الله
إليك
الله
إليك الله إليك الله إليك الله إليك
الله إليك الله
إليك الله إليك الله إليك
الله
الله
إليك.
لكن
في بعض البلدان العربية تلبس ملابس تشبه ملابس الكافرين لكنها غير مقصودة لهم يا شيخ تعارفوا عليها أنها ملابسهم مثل البنطلونات القمصان.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه مسلم.
اللهم صل وسلم. هذه الحديث الثلاثة تدل على فضل قيام الليل، وأن قيام الليل من أفضل العبادات ومن أعمال عباد الرحمن، كما قال جل وعلا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كانوا قليلا مما يهجعون من اسحارهم يستغفرون. هل انما المتقين بهذا الرحمن؟ وكان داود عليه الصلاه والسلام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهو احب الصلاه الى الله، سدس من الثلث الاوسط سدس من الثلث الاخير، لان من الثلث الاخير يتقوى بها الاعمال النهار، والنصف الاول ينام. واحب الصيام الى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما إذا تيسر هذا، وإلا في خير صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هو صيام الدهر. في هذا خير عظيم وفضل كبير. في الليل صلى الله عليه وسلم يقول: في اليساءة ندعو الله في هذا الشيء إلا أجاب الله دعوته، قدمها حتى يجتهد الناس في صلاة الليل والدعاء في الليل. جاء في بعض الروايات أنها في جوف الليل الآخر، هذا يدل على تحرش الدعاء في الليل، وأن الدعاء في الليل في ساعة مستجابة، وهكذا في الليل الأخير يستجاب فيه الدعاء، كان يقول رب جل وعلا نازل في آخر الليل يقول: هذا الداعي فاستجاب له، هذا المسافر فقاسوا له، هذا المستغفر غفر له. هكذا جاء في نزول الله. فينبغي المؤمن أن يكون حظا من هذا الليل في الصلاة والدعاء جميعا. ثم السنة إذا قام من الليل يستفتح بركتين، يقع بعد النوم يستهدف ركعتين خفيفتين، ثم يستهدف ركعتين من الليل أول، لكن تكون فاتحة ركعتين خفيفتين كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا.
رجل المرأة في قبر واحد
إذا دعا في الضرورة، والسنة كل واحد في قبر، لكن إذا كفر الموسى وشدنا على الناس يجب عليهم تراب هاجر.
فلو كان غير محرم
لها ولو غير محرم.
إذا كان قام الإنسان في آخر الليل ثم
ذكر
الله عز وجل
وتوضأ
وصلى ركعتين،
هل يلزم الاستجابة له؟ يرجع في آخر الليل، ترجع في آخر الليل، في الأخير.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب قبل قيام الليل: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من سلام. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة كلها تتعلق صلاة الليل والقراءة في الليل. يستحب المؤمن من كل حصين من الليل في الليل قراءة وصلاة وذكرا وتسبيحا وتهليلا واستغفارا، كما قال الله جل وعلا في وصف عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ولكن وصف المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وإلى أسحارهم يستغفرون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وكان صلى الله عليه وسلم
يستفتح مدهن الليل ركعتين خفيفتين، قد أمر بذلك كما تقدم، يستفتح مدهن ركعتين خفيفتين ثم يصلي حالته بالتطويل. كان يطيل في صلاة عليه الصلاة والسلام في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده، هكذا السنة لمن قدر يطيل في قيام الليل والتهجد الليل. وكان إذا مرت فيه آية رحمة سأل وآية عليه الصلاة تعود وآية تسبيح سبح عليه الصلاة والسلام. فالسنة ومن يتحرى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هدى لكله، لقد كان لكم في رسول الله رسوله حسنة. وجاء عنه رضي الله عنه قال من كل الليل قد أسر رسول الله من أوله وآخر فانتهى رتبه الإسلام، استقر رتبه أخيرا بآخر الليل عليه الصلاة والسلام وهو أفضل، وقد الثلث الأخير. تقول رضي الله عنه كان إذا شغله عن حجز من الليل نوم ومرض صلى من النهار تنتهى فتركه. ثم إذا كان صلى ورد في الليل ثم نام عنه أو شغل عنه مرض أو شغل آخر يقضي من النهار. وكانت عادة صلى الله عليه وسلم 11، فإذا سئل عنها صلى من النهار في التائفة إلى ركعة شفاعة. هكذا كانت العادة 5 ركعات صلى من النهار في 6 ركعات 3 تسليمات، وإذا كان عادة 3 صلى 4 تسليمتين، وإذا كان عادة 7 صلى 4 تسليمات في 6 ركعات. هذا هو الأصل. قد تأشي من النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل عليه الصلاة والسلام، والمحافظ على تهجد الليل من لعب الصالحين ومن أعمال الصالحين ومن أسباب صلاح القلوب ورقتها ومن أسباب حسن الختام. وفي حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال من قضى حجزه من الليل بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر فكان ما قرأه من الليل، إذا كان له من الليل جزوين ثلاثة فاتك قرأها من النهار قبل الظهر فكان ما قرأ من الليل في صلاة والأجر. وفق الله جميعا.
الله عليه وسلم لم يتم صلاته كانت الليل، لم يصلي 11 ركعة، ما السبب في هذا
يعني ما صلى لها قصدي؟
لا ما صلىها 11 كما كان يصليها في الليل
شفاعة بل أن صلاة النهار فيها صلاة النهار صلاة النهار صلاة النهار.
قال من الفقهاء أحسن الله إليك أن الليل وترا للنهار وترا
مثل النهار والنهار تنتهي نهاية النهار الدور بالشمس، بس النهار يصلي أشفع كما جاء في السنة. بسم الله الرحمن الرحيم.
في هذا الزمان إذا كان
الإنسان
تمسك بالسنة كما ينبغي مثلا
يوم
قصر ثوبه أو رفع لحيته تمسك تمسكا كما ينبغي، كثير من المسلمون يصفونه يقولون هذا متشدد وهذا متزمت وهذا كذا وكذا، ماذا يكون موقف الانسان
المتمسك؟ لا يبالي به، يقول الله يهديكم هذه السنه والله يهدي فاطمه بالذي يحسن، هداكم الله هذه السنه بس علمهم من دليل والحمد لله، ولا يضرونه ولا يبالي بهم، ولا فعل منافق مما في السنه.
نعم.
وبهم يتغامزون. الله المستعان. الله المستعان.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. رواه مسلم.
صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث كلها تعلق بقيام الليل. قيام الليل كما تقدم الاحاديث الكثيره وفي الايات الكريمات سنه مؤكده، من افضل القربات، وله شان عظيم في صلاح القلوب واستقامه الاحوال. قال الله جل وعلا في عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. قال في سورة عباد الرحمن ايضا: وهم يتقون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. قال في سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. فالمؤمن يشرع له قيام الليل، وهكذا المؤمنه. وفي هذا الحديث الحديثين الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: اذا قامت المراه من الليل فصلت واقرت زوجها للصلاه، فان ابى ان راحت الزوج في وجه الماء، وهكذا اذا قام هو فاقر زوجته وصلى، فان ابى ان راح في وجه الماء كتب الله لهما الاجر العظيم. المقصود ان هذا من تعاون البر والتقوى. وهكذا الحديث الثاني: إذا قام فصلي كتب من الله من الذاكرين الله والذاكرات. فينبغي المؤمن أن يجتهد في قيام الليل وفي إيقاظ أهله، وهذا من التعاون على البر والتقوى، من التعاون على الخير. وفي الحديث الثالث والرابع الحث على قيام الليل، وأنه إذا نعس يضطجع، لا يصلي وهو ناعس ولا يقرأ وهو ناعس، فإنه إذا قرأ وهو ناعس أو صلى وهو ناعس قد يذهب يستغفر فيثب نفسه ما يدري ما يقول. فإذا غلبه النوم فليضطجع ولينم ويأخذ حظه من النوم ثم يقوم. والمقصود أنه يتهجد بالليل على حسب النشاط والقوة، ولا يصلي وهو ناعس بل يجهز نفسه حتى يصلي وهو نشيط. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه النوم من الليل عن مثله صلى من النهار فانتهى عشرة ركعة. فالإنسان بشر، قد يغلبه النوم، قد يتأخر بعض الأحيان، قد يكون لم يتيسر له راحة بالنهار، فإذا أراد القيام من الليل فليكن يركز الساعة على وقت يحصل فيها النشاط حتى يقوم وهو نشيط. قد أخلح الله من النوم فيصلي وهو نشيط ويقرأ وهو نشيط، ولا يقرأ وهو ناعس ولا يصلي وهو ناعس، لا يجد لذة الصلاة ولا لذة قراءة وهو غير عاقل قد شغله النوم، ولكن يستريح حتى يذهب عنه النوم، لأنها نافلة ليست فريضة. تهجد الليل مما بالنوافل، فليتحرى في ذلك النشاط والقوة، ولا يخرج من النهار نصيبا من النوم حتى يستعد على قيام الليل. وفق الله جميعا.
ارتكب لحادث مروري وتوفي فيه شخص، صار الحال يعني قرر عليه 50% من الخطأ، ومريض ما يقدر يصور هو يبغى يأتب يعني
إيه
ما طبعا يدري ونص
الكتاب لابد من نص الكتاب ان يكون شرط انه يريد للعتق حط عنوان واضح ولا تلفون
لا. طيب نص سماحة الوالد نص مثلا ولا كامل الديه مثلا؟
لا كامل يعني
نص عليه الخطا نص
نص الديه كفاره كامله
نص الكفاره
كفاره كامله لا لا ما كفاره والديه صح الجهة صعب بينهم بين الشخص الآخر.
الشخص توفي يوديها أنصاف
في مال يعني
بس الكفارة
كان كامل عتق رابع
عتق كاملة
فإن عجب يصير شهرين متابعين
لا مريض ما يقدر يصير
لا لا ما يشفي هو.
جزاك الله خير
شكرا.
بالنسبة لموضوع التقسيط الحين في شركات يقسطوا بحيث إنه يقول السيارة 100,000 لو خليتها على سنة واحدة ناخذ منك 110، إذا خليتها على سنتين 120، ثلاث سنوات
120. لا من
الجسم
إيه لا صح هكذا لا من يجمع قسطين 3-4 يجمع عليها ولا بس كذا كذا كل سنة كذا كل سنة كذا كل شهر كذا إما وفت كذا فلا وفت كذا لا يصح.
يعني إذا قال على السنة نسبة معينة
لا من يجمع
كيف يعمل على أجل قدر الإنسان؟ كيف يعمل جزء؟
أربعين ألف يصيب من عشرات آلاف جزءاً.
إيه يعني ما يقصر.
خمسين من عشرات آلاف أو ستين ألف من عشرات سنة عشرات آلاف أو كل سنة خمسة آلاف.
طيب الشيخ عبد العزيز ناظم الشركات الآن زي كده بياخذوا نسبة على السنة يقول 8.5% على السنة أو 10% على السنة.
المفروض يتفقون على شيء معلوم هذا المفروض.
نعم.
يتفقون على شيء معلوم كل سنة أو كل شهر أو كل شهرين.
نعم. سؤال الشيخ السلام عليكم.
السلام.
عندي شايب الله يحفظك. متزوج أنا خالتي قبل طبعا أجي لو زوج والدتي. أنا متزوج خالتي. أبوي متزوج قبل أجي لو قبل أخذني. خالتي لها اسمها قالت بنشتري بيت وبدي قال بنشتري بيت وشركة خالتي هي كلها نفذة. البيت والأرض كلها متشاركة فيها. قال فيه بسبب حقي بالصالح من عيالي خالتي.
يا
هلا من أبي وقال شو بسبب لها بالصالح من عيالي وش اسمه أرد الله أنها توفت واسمها فيه شهود ما شهود على أن سبالها سبال غط يعني وتوفت خالتي يوم توفت باع الشاهد باع تورقه وكذا باع البيت يوم باع البيت بعد 40,000 وما أدري إيش يسوي الحين الشاب ما أدري إيش يسوي
ماتهم
لا أنا ما مات بقى أسبارهم
هاي مش ليش بعد مدال
يشتري ب
40,000 أو أكثر من
لا 40,000 هي بهو في الأهل الصفر الأهل الصفر ما تبي حد
ليش ليش
20
أو أكثر
بس ما تجيب بيت
20 ما تجيب بيت مكان نص بيت ربع بيت
ما وردة عادية ولا بتشد ولا يجون
لا لا ربع بيت نص بيت يشتري مع أحد
لا يستدعي مثل من العجيز الشيخ لا يستدعي
على ما قال فيه لا يغير في
البيت يعني
لا يغير في البيت
ذات الله خير.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمره فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه مسلم. بعد فضل قيام ليلة القدر وبيان مرجع لياليها قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه.
أما بعد فجد حالي أربعة تتعلق بقيام رمضان وليلة القدر يوم رمضان سنة مؤكدة وهكذا ليلة القدر قيامها وإحياؤها وفي العشر الأخيرة من رمضان لأنها في العشر فإحياء العشر إحياء الليلة في القدر كل ذلك سنة قربة طاعة ومتأكد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان ويقوم أيام العشر ويجتهد في العشر أكثر من يجتهد ذلك عليه الصلاة والسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكان يرغب أصحابه في ذلك وغير يأمرهم بعزيمة فدل ذلك على تأكد هذا القيام وأنه يستحب لأهل الإسلام أن يقوموا رمضان وهكذا ليلة القدر يستحب لهم أن يقوموا العشر الأخيرة من رمضان ويجتهدوا في ذلك لأنها هيها من قام العشر قام ليلة القدر. والله يقول جل وعلا في هذه الليلة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل من الحكيم ليلة القدر. يقول جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني القرآن وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر كان يجب الملائكة والروح فيها لربهم من كل أمر سلامه حتى مطلع الفجر وهذا يدل على فضل عظيم وأن قدر التقدير يعني تقدر فيها ما تقدر فيها حوادث السنة. وقيل معنى قدر الشرف يعني ذلك الشرف والفضل وكلاهما حق هي لا في الشرف ولا في حصول التقدير التقدير العالمي السنوي. فاستحب أهل الإسلام قيام العشر الأواخر من رمضان تهجد فيها وإنكار من الدعاء ولا سيما اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني كما علم النبي عائشة ذلك قال رسول الله ذلك قال ما أقول فيها قال قل اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني. ولما اجتهدوا في شهر رمضان وكان صلى بهم ثلاث ليال صلى الله عليه وسلم وتابعها ثم قال لهم اجعلوها في بيوتكم وأصلى صلاة المغربية المكتوبة وقال إني أخشى أن ترضى عن صلاة الليل فتعجز عنها. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي الصديق رضي الله عنه أقامها عمر في المساجد وأحياها في المساجد لأن الوحي قد انقطع وأمن فرضها. فيستحب لأهل الإسلام قيام هذه الليالي المباركة وليالي رمضان وليالي العشر والاحتفال بالله قدر العناية بإحيائها وإكثار الدعاء فيها والصدقات وغير هذا من وجوه الخير. ومن قال حديث آخر من قامها ابتغاء ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر. والسبع الأخيرة آخر والأوتار آخر ولكنها موجودة في العشر كلها لكن الأوتار أو الآخر من غيرها والسبع الأخيرة آخر من الثلاث الأول ولكنها تقع تارة في أول العشر تارة في وسطها وتارة في آخرها تتلقى. والصواب أنها تتلقى هذه الليلة في بعض السنوات كذا وفي بعض السنوات كذا. فالحزم كل الحزم أن المؤمن يحل ليالي كلها العشر ويجتهد فيها كلها حتى يوافقها يقينا. فمن قام العشر كلها فقد أدرك ليلة القدر يقينا. فإذا خلص الله نيته فله هذا الفضل العظيم. نسأل الله لجميع التوفيق. نسأل الله يبلغنا وإياكم صيام رمضان وقيام الله. الله أكبر. الله أكبر.
لو ذهب إلى مسجد بعيد عن بيته
يقرب
يعني
خشوع ما في بأس ما في بأس. والله أنه أصلح لقلبه إما بلغ أصلح لقلبه أو كذا في جامعة أو بعد لا كله لا بأس.
صح
ما لا بأس. الختمة
في ليالي رمضان هل يلزم ذلك بالنسبة
للإمام؟ لا بأس. نعم؟ لا بأس. لا قاتل فيها الرفق للمؤمنين ولا ما ختم.
نعم.
لا يشق عليه. إن ختم فلا بأس وإن ختم فلا بأس. الله
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجابر في العشر النواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر النواخر من رمضان. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر النواخر من رمضان. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر النواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح.
أما بعد هذه الحديث الخمسة كلها تعلق بليلة القدر. ليلة القدر في أشرف الليالي وأعظم الليالي. قال الله فيها سبحانه ليلة القدر خير من ألف شهر. قال هي سبحانه فيها يفرق كل أمر حكيم. سماها ليلة مباركة أنزل الله فيها القرآن العظيم. فيشرع للمؤمنين الاجتهاد فيها الصلاة والقراءة والصدقة والاستغفار والذكر وغير هذا من وجوه الخير. قال رضي الله عنها كان مثل الجابر في العشر الأواخر. الجابر يعني تكر العشر الأواخر من رمضان قد حصل هذه الليلة ليقومها ويجتهد فيها ويقول تحرم ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وكان عليه الصلاة والسلام يحض أصحابه على قيام رمضان ويفص العشر من في عناية يعني يجهد فيها ما لا يجهد في غيرها، فدل ذلك على أن ينبغي تخصيصها بمزيد من العمل وإحياء ليلها بالعبادة من الصلاة والقراءة والذكر وغير ذلك وجاءها للليلة. ولا شك أن مقام الليالي الأسر أدرك هذه الليلة لأنها تخرج عنها، ولكن الصواب أنها تتنقل، قد تكون في 21، قد تكون في 23، قد تكون في 27، قد تكون في 25، قد تكون في آخر ليلة، هي متنقلة. فإذا المؤمن اجتهد في العشر الأواخر كلها أدركها ولا بد. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في الغالب يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وفي سنة من السنوات ترك ذلك واعتكف العشر الأول من شوال. فالاعتكاف سنة قربة في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان آكل وأفضل. ويستحب لمن أدرك هذه الليالي أن يكثر بقوله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأن الرسول قال لعائشة قولي أما سألته ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيكثر في العبادات من الصلاة والقراءة والصدقات وغير هذا الموجب الخير، ويكثر من الدعاء ومن جوامع الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، من جوامع الدعاء. فالعبد مهما عمل ومهما اجتهد فهو محتاج الى عفو الله، هو محل التقصير، كل بني ادم خطا. فما اجتهد العبد في طاعه الله والقيام بحقه وحفظ جوارحه فهو محل الخطر. ولهذا يقول اللهم انك عفو تحب العفو عفو عنه. واذا فرغ من الصلاه الفريضه يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لانه محل التقصير. قد يكون فرط في شيء من الصلاه في شيء ما يجب فيستغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والسلام. شوف هم العبد ناقص، قد يقع عليه النقص في صلاته في صيامه في حجه في معاملاته الاخرى، اما الرب فهو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى، اما العبد فهو محل نقص. ولهذا يقول العبد على صلواته اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، والجنه هي دار السلام لان لا نقص فيها ولا موت فيها ولا مرض. ولهذا قال سبحانه والله يدعو الى دار السلام وهي الجنة. نسأل الله جل وإياكم من أهلها وفق الله جميعا.
أشكر الله. هذه ليلة القدر صفات تميزها عن غيرها؟
جاء في الحديث حديث يبينها طبيعتها طلع شعاع لها، كان يحلف على ذلك أنها ليلة القدر إذا تطلع في تطلع الشمس طبيعتها ليس لها شعاع، هذه من علامات ليلة القدر.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل السواك وقصار الفطرة. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي وعلى الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاه. متفق عليه. وعن حذيفه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من النوم يشوط فاه بالسواك. متفق عليه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري.
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه كلها تتعلق بالسواك، والسواك مشروع للمؤمن والمؤمنه عند الصلاه عند الوضوء وفي بقيه الاوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطره للفم مرات للرب، ولكن يتاكد في مواضع في أوقات بتأكل عند الوضوء، بتأكل عند دخول الصلاة، بتأكل عند دخول المنزل، بتأكل عند قيام النوم، بتأكل عند تغير الفم من رائحة الكريهة أو الوشخ، بتأكل في هذه المواضع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوف هذا السواك، يعني يدرك في السواك، ويقول لولا أن أشق على أمتي لأمرت من السواك مع كل صلاة، يعني الأمر فأمر إيجاب. أما أمر السنة هو مشروع مستحب، لكن من يدرك الله دفع المشقة. فالسنة للمأموم أن يشتاك عند وضوءه وعند دخوله في الصلاة وعند قيامه من النوم وعند دخوله المنزل، كما قال تعالى صلى الله عليه وسلم كان يدخل المنزل يبدأ بالسواك. ولقولها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك بقرات الذنب مرات الذنب. وتقول رضي الله عنها أنه كان يعدون لذنب في الليل سواكه وطهره، فإذا قام من الليل توضأ واشتاك عليه الصلاة والسلام. وكان يتهجد من الليل ما شاء الله، وكان ربما يتهجد في أول الليل، ثم يتهجد في آخره، ثم يتهجد في وسطه، لكن استقر تهجده أخيرا في آخر الليل، استقر وتره في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. وهو الأفضل أن يتنزل إلهي في الليل الأخير هو الأفضل. ومن أحب أن يؤتى أول الليل خاف أن لا يقوم من آخر الليل هو أحبط له. أما من يثق بالقيام يرى أنه إن شاء الله قوي على القيام فإن السنة هو الأفضل آخر الليل. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليؤتى أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليؤتى آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ويحدث أنس يقول صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم السواك، وهذا يدل على تأكله، ولهذا أكثر فيه عليه الصلاة والسلام فدل على تأكده الحق. كل مسلم ومسلمة في هذه المواضع التي تقدم ذكرها، الصلاة وعند الوضوء والقيام من النوم دخول المنزل، وهكذا إذا تغير الفم من رائحة طيبة، وإذا اشتاك كيف شاء يعني ليلا ونهارا عند الصلاة وغيره، كل ذلك حسن ولا بأس. نعم، واتق الله جميعا. يعني متأكد من فضله.
اللهم
لا مستحب حديث السواك للوجوب يا شيخ؟ لا مستحب، ولهذا قال لولا أن لا أمركم لعله والله مستحب. لا
بالنسبة للسواك أيضا، هل هناك يفضل مثلا عود على عود؟
الأراك أفضل في الأراك طيب، الأراك الأراك مناسب لما تفتت. وإذا تسوق بعود آخر يتشعث ولا يحصد النقاء فلا بأس.
أيضا يا شيخ، بالنسبة أننا بعض الأطباء صنعوا معجون يقولون من نفس المادة الذي حق الأراك، مثل هذه الحالة هل يقول
بمقام
السواك أم لا؟
لا لا، يمكن يقول المعلوم لا يحتاج كلفة، والسواك ما يحتاج كلفة. نحتاج المعلوم في بعض الأحيان من غسل الفم في وقت آخر غير وقت الصلاة، هذا لا بأس، هو وقت الصلاة سنة السواك بس فقط.
بعض طلبة العلم تحرج من قول الإمام النووي لأن الإمام هو الذي اقتدى به، فهل
لا
الله
يعني. الله الله يعني.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتاك في رمضان، صحيح؟ الحديث في اشتياك النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان.
يعني عن ابن ربيعة لكن من يشتاك ما لا رسول الله صائم. لكن ما أعرف هذا الشيء في الآن يحتاج إلى مراجعة شيخ، لكن قول صلى الله عليه وسلم مع كل يوم يكفي. يعم رمضان وغيره، يعم الصائم وغير الصائم. مع كل يوم مع كل صائم يعم الظهر والعصر. في حق الصائم وغيره.
يعني في أثناء
المغرب
الله
عليك
ولا
بعد؟ عند المغرب. عند المغرب. ما الحاجة حاجاتها لها دواء آخر لها صابون لها إثنان لها أشياء في حاجة السواك لا في شيء أنا ماشي إذا خليفة في شيء ما في ماشي
أستغل
بالنسبة للمعجون استعمالك
في رمضان هل يضر
ب لا يضر 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 مثل ما يتمرر بالماء
نعم
أحسن الله لك شخص يستاك في كل وقت يستدل بحديث عائشة أن
لا
وهذا سنة يرى
لا حمد أشهر ما قاموا رفضوا لا
حمد لا
حمد أمر واسع نعم
الله لا أخير
قليل لا أخير قليل لا أخير قليل لا أخير قليل لا أخير قليل يعني هذا شبه لهم شبه التأويل جنة الجهلية وما كذلك في تأويل بعض الصفات لكن اللي يعرف اللي هذا ينصح ويوجه الخير
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل السواك وخصال الفطرة وعن شريح النهاني قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك رواه مسلم وعن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرس السواك على لسانه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه مسلم رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به الله اما بعد فهذه الاحاديث لا تتعلق بالسواك تقدم في السواك حاجه اخرى كلها تدل على شرعيه السواك عند الوضوء وعند الصلاه وعند القيام من النوم فيه نظافه للفم ورطيب للنكهه وتنشيط للعبد على العمل وطرد للنعاس فوائده كثيرة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وهو حديث صحيح رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما الحديث عائشة رضي الله عنها وهذا عام يعم جميع الأوقات وفي حديث ابن موسى أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وطرد السواك على لسانه دل على الاستهلاك في المجلس عليه الصلاة والسلام تقدم قول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي اللفظ الاخر مع كل وضوء قد حديث حذيفه رضي الله عنه كان اذا قام من الليل يشوف صفاه بالسواك والعائشه رضي الله عنها انه اذا دخل المنزل بدا بالسواك عليه الصلاه والسلام قدم ان قولها ان كنا نعد للرسول صلى الله عليه وسلم في الليل سواكه وطهوره ليل استيقظ قام فتوضا واستاه كل هذا يدل على شرعيه السواك وانه مستحب وانه يتاكد عند الصلاه عند الدخول في الصلاه عند الوضوء عند قيام من النوم عند دخول المنزل والسواك لا يتعين في عون معين لكن الأراك من أحسن الأعواد التي يستاك بها ليطيب نكهته وحصول المطلوب به وإذا تيسر أعواد أخرى يحصل بها المطلوب فلا بأس ولكن أحسن ما عرف في هذا هو الأراك ولا سيما بعض أعواده الطيبة التي لا تفتت فإنها مفيدة ونافعة وجيدة وفق الله الجميع نعم لا يصلح وفي مرة خطة ينصت يترك الحركة لا بالسواك ولا غيره يكون نصتا للخطيب لا يستغل بالسواك ولا بغيره
لا يصلون
لك رمضان كيف الطريقة التعامل معهم لا يصلون لك رمضان أو في بعض الأشخاصات من شيء عليهم يعلمهم ينصحهم فإن أبا يوفى بأمر من الجهة المختصة الهيئة حتى تقوم بالواجب لكن ماذا النصيحة وإذا كسر يذهب إليهم مع بعض إخوانه لأن الواحد قد لا يبالون به لكن إذا كان جماعة من ثلاثة يجتمعون يذهبون ينصحون قد يكون يعني عملهم أشد أثرا وأنفع يشوف بعض إخوانه يذهب إليهم ينصحهم يوجههم خوفهم من الله حتى يصلوا مع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الإذان فلم يأتي فلا صلاة له إلى الناس. قال صلى الله عليه وسلم: الأعمى لما استأذن أهل الأعمى أليس له قائد يقوده إلى المسجد؟ هل له من رخصة يصلي في بيته؟ قال النبي: هل تسمعني إذا بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالواجب على من يسمع النداء أن يجيب وأن يحضر مع المصلين ويصلي في النفس مع الناس، ولا يجوز التخلف عن ذلك ولا تشبه في أعداء الله المنافقين. لكن من فعل ذلك فقد أعلن المعصية، لا بد تفعل في أمره إذا لم تنفع النصيحة. الله يصلح أحوال المسلمين جميعا. نعم. لا ما تكفي، لا تستعمل لشدة الرشح أو لشدة رائحة كريهة، والسواك هذا يستعمل في أوقات كثيرة لا يكلف. لا هذا يروى عن علي غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث صحيح كافي. الحديث صحيح كافي تمويلة عنه.
الله يسلمك. انتقدها الدار قطني على البخاري ومسلم صحيحة؟
لا، بعضها قول فيها قول البخاري، الغالب من قول فيها قول البخاري. الحديث الصحيح ما يكمل إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي المرء يوم الدم والريح والحمش، يشمه الناس كلهم يوم القيامة، كل من مر عليه. هذا من إظهار فضل الشهداء قد يسلم في الدنيا كما قال ابن القيم، قد يسلم في الدنيا، لكن المقصود في الحديث الصحيح يوم القيامة. لا يضر إذا كان يشفع على الزائدة والسماء لا بأس، وما خطبة لا.
الحديث
لا صلاة
لمن سمع النداء ولم
يلبي،
يعني لا
صلاة
كاملة ولا
لا صلاة. الصواب عند العلم يعني صلاة كاملة، لأن جماعة من شرط الصحة واجبة، لكن لو صلى غير جماعة صحت مع الإثم.
نهاية الشريط التابع.